بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثالث بعد 200 من دروس كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وهو الدرس 27 من دروس شرح كتاب التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. كان لي حديث بالأمس أيها الإخوة عن علمين هامين من علوم القرآن الكريم، وهما الكناية والتعريض، وذكرت أن هذين العلمين درسا في البلاغة العربية وكتب فيها من كتب، لكن فيما يخص القرآن الكريم يعنى به من كتبوا في علوم القرآن، من كتبوا في علوم القرآن الكريم، وأيضا المفسرون الذين لهم اتجاه لغوي، يعني يعنون بالأمور البلاغية، يقفون عند الآيات التي يمثل بها على هذا الأمر. فنقرأ الآن يعني ما يذكره العلماء من تعريف التعريض، وأيضا الأمثلة التي ذكرها السيوطي، وهي أمثلته معدودة ليست كثيرة لأنه علم دقيق على كل حال، وبعض الأمثلة أيضا مشتركة بينه وبين علوم أخرى. فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما التعريض فهو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره.
نعم، أن يذكر كما ذكر السيوطي هنا، أن يذكر لفظ ولا يقصد هو، وإنما يقصد غيره، يعني تلويحا به، إما تنبيها إلى ما هو الأهم، أو يستعمل في الاستدلال على أمر معين، أو للتشويق، أو نحو ذلك، كما يعني سنقرأ في الأمثلة التي يذكرها السيوطي. وأيضا بعد المراجعة والبحث وجدت أمثلة أخرى سأمليها عليكم، ونقف أيضا عند دلالاتها وكلام المفسرين عندها. نعم، أيضا ذكر هنا بعد أسطر تعريفا للتعريض، قال: أن يذكر شيئا يدل على شيء لم يذكره، يعني يذكر شيئا والمقصود شيء آخر يعرض به، لا يفصح به، وإنما يعرض، يعني يلمح ويلوح إلى شيء آخر أراده. وهذا يعرف يعني كما ذكروا بسياق الكلام وبمقامات من يتحدث عنهم، هذا كله سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، المثال نحو
قال: بل فعله كبيرهم هذا.
نعم، هذا مثال دائما تجده في كتب البلاغيين وفي كتب من كتبوا في علوم القرآن في هذا العلم، يأتون بهذه الآية في قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه لما هدم أصنامهم واجتمعوا إليه، قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا. ويعني يقول من كتبوا في أسلوب القرآن الكريم: إنهم ألجأوه إلى جواب محدد، ولكنه صرف الجواب إلى أمر أهم. يعني هم ما قالوا لإبراهيم، لأنهم هم خرجوا إلى عيد من أعيادهم وبقي إبراهيم عليه السلام، فهدم أصنامهم وجعل الفأس عند أكبر أصنامهم، فهم ألجأوه إلى إجابة بنعم أو بلا، قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فيعني إما أن يقول نعم وإما أن يقول لا، لأنه يعني لم يبقى أحد لم يخرج معهم في عيدهم أو في اجتماعهم إلا إبراهيم عليه السلام، قال: إني سقيم، كما في آية سورة الصافات. وهذا من دقة أسلوب القرآن الكريم، يعني أنهم ألجأوه إلى ما أعطوه سؤال عام وإنما أعطوا سؤالا محددا ليلجئوه، يعني يلزموه يا بنعم أو بلا. هو عليه السلام انتقل بهم إلى أمر آخر، فقال جل وعلا عنه قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني قال إن يعني أردتم فالذي هدمها وفعل فيها هو كبيرهم، لأنه لا يرضى أن يوجد معه آلهة أخرى تعبد معه. أراد بهذا عليه السلام أن ينبههم إلى أن هذه أصنام لا تنفع ولا تضر، يعني هل يعقل؟ ولذلك هم عقلوا وفهموا ابتداء أن هذا الصنم لا يمكن أن يهدم الأصنام الأخرى وأنه يبقى سليما، هي أصنام جامدة لا تقدم نفعا ولا تمنع ضرا، فألمح ونوه بهذا وأقام الحجة عليه السلام على أن المستحق أن يعبد وأن يوحد هو الله سبحانه وتعالى تحقيقا لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فأقام عليه السلام عليهم الحجة. ولذلك نعم هم فهموا ورجعوا إلى أنفسهم وعرفوا أنهم مخطئون وكذا، لكن بقيت عندهم الحمية الجاهلية والانتصار لمعبوداتهم، فيعني أرادوا أن يحرقوه وأوقدوا عليه النار إلى آخر ما ذكر الله عز وجل من أحوالهم، فنجاه الله تبارك وتعالى من ذلك. فهذه أيها الإخوة دقائق في أسلوب القرآن الكريم، لو راجعت هذه الآيات وفي كلام المفسرين تجد مثلا في كلام الطبري رحمه الله تعالى يعني أثار جملة من الأسئلة في دقائق هذه الجمل، مثل عندك الزجاج في كتابه معاني القرآن وإعرابه، يعني غيره من جاء بعدهم أيضا من المفسرين كالواحدي في كتابه البسيط وغيرهم يثيرون مثل هذه الأسئلة في دقائق التعبير في أسلوب القرآن الكريم، كيف ألجأوه، كيف انتقل بهم، كيف أقام عليهم الحجة، وهذا في التعريض، بدل ما يقول آلهتكم كذا وكذا وكذا خلاص فهموا أن كيف هذه يعني صغار الأصنام لم تدافع عنها، ثم أيضا كيف أن كبيرهم لا يرضى أن يكون معه أصنام. طيب هي كلها لا الكبير ولا الصغير لا تقدم نفعا ولا تمنع ضرا، ألجأهم بعد ذلك إلى الإقرار بتوحيد الله سبحانه وتعالى وأنه المستحق أن يعبد ويوحد، لكن أخذتهم الجاهلية والكبر والتعالي فنبذوا دعوته كما هو معلوم. هنا كلمات يسيرة ذكرها السيوطي، هنا قال نسب الفعل، نعم
قال نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلهة كأنه غضب أن تعبد الصغار معه.
نعم يعني كأن الكبير غضب، يعني كيف تعبدون، يعني على فيما لو كان هذا الصنم الكبير ينطق كيف يعني تعبدون أصنام صغار مع هذا الصنم الكبير، كأنه غضب عليه تلويحا
لعابديها.
نعم دقيقة، إذن هذا هو المقصود، تلويحا يعني تعريضا، يعني التعريض يعني يسمى التعريض تعريضا، يسمى تلويحا تنبيها إيماء، هذه أيها الإخوة عبارات يجب أن تعرفها، أنت تقرأ الآن في كتب التفسير لابد تعرف يعني ما هو، هي ما في إلا عبارة واحدة، لا فيه في عبارات كثيرة، يقال التعريض التلويح الإيماء إيماء إلى كذا وكذا، نعم وغير ذلك من الألفاظ.
قال تلويحا لعابديها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن ذلك الفعل، والإله لا يكون عاجزا.
نعم يعلمون ويقرون هذه أصنام لا تقدم لا تؤخر، ولذلك يعني هم يعقلون ويعرفون وعرفوا ذلك وأقروا، ولكن الحمية حمية الجاهلية والانتصار لمعبوداتهم وما ورثوه من آبائهم وأجدادهم من عبادة الأصنام، والله المستعان. نعم قال ونعم فهو حقيقة، والإله لا يكون عاجزا، صحيح نعم فهو حقيقة أبدا. قال ومنه أيضا مثال آخر يذكره بعض من كتبوا في التعريض، نعم
ومنه
قوله تعالى،
ومنه قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، الخطاب له صلى الله عليه وسلم وهو تعريض بالكفار
صلى الله عليه وسلم. نعم هذه الآية أيضا في قول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، لأن بعض الناس يقف وقفا قبيحا لا يصح ولا يليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي بعضهم يقرأ مثلا لئن أشركت ليحبطن عملك، ثم يسكت ويقول ولا تكونن من الخاسرين. أعوذ بالله، هذا لا يصح. كيف يعني تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخاسرين؟ نعم قد يقول بعضهم إنها صحيح مرتبطة بما قبلها. طيب بما أنها مرتبطة لابد أن تعرف من أين تقف ومن أين تبتدئ مرة أخرى. وقد سبق أننا تكلمنا في هذا المجلس الشريف عن علم من أهم علوم القرآن، ألا وهو علم الوقف والابتداء، وقد كتب فيه العلماء كثيرا، كتب فيه أبو عمرو الداني، كتب فيه أبو بكر بن الأنباري، المفسرون رحمه الله تكلموا فيه أيضا من كتبوا في علوم القرآن. فنعم هذه الآية هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يقع في شرك أو في ضلالة، وهي ولا شك هي مخاطبة للكفار أن من أشرك بالله عز وجل فقد حبط عمله، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم، والأدلة في هذا كثير. قال ومن ذلك مثال ثالث.
قال ومن ذلك وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وما لكم لا تعبدون.
نعم يعني هو هذا ذاك المؤمن الذي حكى الله لنا قصته في سورة ياسين، قيل إنه حبيب النجار وقيل غير ذلك، المهم أنه قال وما لي لا أعبد الذي فطرني. نعم ما في شك، هو يقر وأنه لا يعبد ولا يوحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن فيه تعريض لهم، لماذا أنتم أيضا لا تعبدون الله سبحانه وتعالى، لماذا لا توحدون الله؟ قد يقول قائل إن في هذا نوعا من التكلف، يعني ما الدليل على هذا؟ قال بعض المفسرين الدليل ختام الآية، وهو أنه أشار إليهم، قال جل وعلا وإليه ترجعون، فقالوا إن هذه الآية تدل على أن كلامه فيه تعريض بحال قومه الكفار، فيقول إذا كنت أنا أعبد الله وأوحد الله الذي فطرني وخلقني وهو المستحق لذلك سبحانه وتعالى، لماذا أنتم لا تعبدون الله وتوحدون؟ ففيها تعريض، فيها إيماء لهم وتلويح وتنبيه، وقالوا ومما يدل عليه ختام الآية وإليه ترجعون. طيب بقية الكلام عاد نقول في التعريف، يعني لا نتوقف عندها هنا أيها الإخوة. بعض الأمثلة أحب يعني من خلال البحث قبل يعني هذا الدرس أحببت أنني أجمع بعض الأمثلة من كتب التفسير أو من بعض البحوث، لأن فيه بحوث علمية والله الحمد، يعني العلماء قديما كتبوا في هذا والمتأخرون الآن فيه بحوث علمية وفيه رسائل ماجستير كتبت في هذا التعريض في القرآن الكريم، فهذا كتبت فيه. لكن على كل حال من الأمثلة التي يعني تذكر قول الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قالوا إن آخر إن هذه الجملة ورفع بعضهم درجات دليل على رفعة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا جماعة من المفسرين. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق، سيد ولد آدم، قد أخبر بذلك عن نفسه عليه الصلاة والسلام، قال أنا سيد ولد آدم كما في الحديث الصحيح لما نهس نهسة من لحم الكتف، كان مجتمعا مع الصحابة فرفع رأسه قال أنا سيد ولد آدم، فسألهم قال بما ذاك، فسألوا ثم بعد ذلك أخبرهم بحديث الشفاعة الكبرى وأنها تستقر عنده بعد أن يحولها الأنبياء من نبي إلى نبي حتى تصل إليه عليه الصلاة والسلام. قالوا ومن ذلك أيضا في دعاء نوح عليه السلام لما أغرق من كفر به، قال جل وعلا ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قالوا إن في هذا تعريض، يعني سؤال سؤال الله تبارك وتعالى أن يعني ينجي ابنه. وعليه السلام ما قال اللهم نجه اللهم لا يغرق أو كذا، لكنه عرض بهذا، لمح بهذا، والله جل وعلا بين له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إلى آخر الآية. فعلى كل حال قالوا إن في هذا تعريضا، مع أن المفسرين قالوا إن في كلام نوح عليه السلام أدبا، في كلامه أدب جم مع الله تبارك وتعالى، ما سأل، وإنما قال ربي إن ابني من أهل، أخبر يعني كأنه يتوسل، وأن سؤاله أو أن ما يقوله الآن هو كلام الأب لولده. ومعروف ما فطرت عليه القلوب من محبة الآباء لأبنائهم، محبة الأمهات لأبنائهم، هذا شيء مفطور. فهو الآن يذكر هذا، ثم قال وإن وعدك الحق، يعني بنصرة أهل الإيمان وبإعزاز الدين، فهو يعترف أن النصرة والإعزاز لأهل الدين، وأن الهلاك والغلبة على الكافرين. هو لا يعترض على أمر الله سبحانه وتعالى هذا. ولذلك يعني المفسرون قالوا إن هذه الجمل الثلاث في قمة الأدب وحسن التعامل، ويعني معرفة مقام الله سبحانه وتعالى من قبل نوح عليه السلام. قال وأنت أحكم الحاكمين، فالأمر لله من قبل ومن بعد، وله الحكمة البالغة والقدرة التامة والمشيئة النافذة، فله الأمر من قبل ومن بعد، كأنه بهذا. قال ومن ذلك أيضا دعاء أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا يسميه العلماء دعاء العبادة. أنتم تعرفون هناك دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة أن يذكر الإنسان حاله بين يدي الله عز وجل، مثل ما صنع أيوب عليه السلام، ربي إني مسني الضر، والله جل وعلا يعلم ويرى ولا يخفى عليه شيء من ذلك، وأنت أرحم الراحمين، توسل إلى الله جل وعلا برحمته التي وسعت كل شيء، فاستجاب الله عز وجل دعاءه. ختاما من الأمثلة على التعريض، وهو مثال الحقيقة دقيق، في قول الله جل وعلا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. نعم هي تسأل بأي ذنب، لماذا تقتل؟ هذه بنت تدفن، كانت تدفن في الجاهلية عند بيوت من العرب في بعض القبائل، لأن بعض الناس يقولون كانت العرب تائد، لا مو صحيح، ليست كل العرب، لو أن العرب يائدون ما بقي أحد، لهلكوا ما بقي فيهم أحد، وإنما المقصود بيوت في بعض القبائل. نعم هذا حق. هنا تعريض أنها نعم تسأل لما بأي ذنب قتلت، والمقصود محاسبة ومعاقبة من كان يائد ابنته، سواء خشية الفضيحة والعار أو خشية العيلة والفقر. وهذا كانوا يائدون أيضا الذكور مع الإناث، ما هو فقط الإناث، لأن بعض العرب كان يائد من أجل الفقر والعيلة، يخاف أنه لا يجد ما ينفق، وبعضهم كان يائد خوف يعني الفضيحة والعار. وهذا كله قد نهى عنه الإسلام وأبطله، وقد ذكرت في هذا المقام الشريف ما ساقه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عند قول الله عز وجل قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. ذكر رواية الله أعلم بها، هو ما ذكرها مسندة، والغالب أنه أخذها من الثعلبي صاحب الكشف والبيان والله أعلم، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع أصحابه، فرأى رجلا مغموما مهتما، فقال يا فلان ما بالك؟ قال يا رسول الله إني كنت امرأ أئد في الجاهلية، يعني كنت دائما جاتني بنت أئدها وهي صغيرة. قال وإنه نعم وإنني رزقت ببنت فتشفعت في والدتها ألا أئده فأمسكته، فلما بلغت مبلغ الجواري، يعني لما كبرت صار عمرها، جاء بعض الروايات أنه قال عمرها 16 سنة أو 17 سنة، قلت زينيها وجمليها أذهب بها لأخوالها، وجاء في بعض أنه قال لأعمامها، فجملتها وزينتها وأخذت علي العهود والمواثيق ألا أخونا، وهو قد أخذته الحمية يريد أن يقتلها أن يأيدها، المهم يتخلص منه. قال فجملتها وزينتها وأخذت علي العهود والمواثيق، ثم انطلقت بها. فلما مررنا على بئر في الطريق قلت يا بنية انظري في البئر أفيها ماء، فجاءت لتنظر فيها فأحست أن أباها يريد أن يلقيها في البئر، فبكت وقال وتشفعت في وذكرتني عهد أمي، يعني قال تذكر عهد أمي كيف أنك تقتلني، قال فيعني أمسكت عنها وأدركتني الرحمة. البئر الثانية الثالثة قال فأخذتني الحمية فألقيتها على رأسها في البئر. قال فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى من معه، ثم قال له والله لو كنت آخذا أحدا بعمله في الجاهلية لا أخذتك، يعني لو كنت معاقب أحد بما صنع في الجاهلية أخذتك، لكن من تاب تاب الله عليه والإسلام يجب ما قبله. هذه القصة الله أعلم يعني بصحتها بضعفها، لكن هي كما قلت ذكرها القرطبي رحمه الله تعالى عند هذه الآية، قال ونزلت هذه الآية، قال ونزلت هذه الآية. على كل حال هذا كان موجودا في الجاهلية، ومن ينكر الآن، لأن بعض الناس الآن ينكر يقول ما كان فيه وأد أبد ولا فيه كل هذا بس مجرد كلام، هذا ليس بصحيح. الله جل وعلا قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وهذه الآيات، فكيف يزعم أنه لا يوجد؟ نعم كان يوجد، ولكن كما قلت في بيوت وفي قبائل أيضا محددة، ما هو في الناس كلهم وليس بالكثرة، وإلا فني الناس ولم يبق منهم أحد، هذا والله أعلم. طيب ننتقل الآن إلى بلوغ المرام، نبدأ بابا جديدا وهو باب الوليمة، وهو باب الوليمة. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوليمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال فبارك الله لك أولم ولو بشاء. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الباب باب الوليمة، المقصود به هي ما يقام للعرس أو ما يشمل أيضا غيره من الأفراح والمناسبات من الاجتماع على الطعام، سواء كان لحما أو خبزا أو ما يتيسر من ذلك، ولا شك أن فيه أن في ذلك اجتماعا على الخير وتآلفا وتقاربا بين الناس حين يجتمعون على مثل هذه المناسبات والولائم. وهي مشتقة من الولم، هي مشتقة من الولم وهو الاجتماع بمعنى الجمع، مشتقة من الولم بمعنى الجمع. قالوا سميت بذلك لأن الناس يجتمعون على الطعام، قيل لأن الناس يجتمعون على الطعام، أو أنه لتنوع وجمع أصناف من الطعام، لأن العادة أن الوليمة يكون فيها عدد من الأنواع من أنواع الأكل. فعلى كل حال سواء قلنا إنه من باب اجتماع الناس على الطعام أو تنوع أصناف الطعام، فعلى كل حال هي تشمل هذا وهذا. اختلف في حكم الوليمة على قولين. من أهل العلم من قال إنها واجبة، من أهل العلم من قال إنها واجبة، واستدلوا بما يلي. أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في زواجه بنسائه ولا في بناته، وما تيسر أولم عليه الصلاة والسلام في سيأتينا أنه بمدين من شعير، كما قيل أنه في أم سلمة، وأولم بسمن وأقط وتمر في وليمته بعرسه بصفية بنت حيي رضي الله عنهم أجمعين، وأكثر ما أولم عليه الصلاة والسلام في زواجه بزينب بنت جحش رضي الله عنه، أولم عليها بخبز ولحم وكان كثيرا. قال أنس رضي الله عنه: كان الناس يدخلون أفواجا أفواجا، يعني أن المكان ضيق فيجتمع ناس ويأكلون، فإذا شبعوا خرجوا فتأتي مجموعة أخرى يأكلون حتى شبعوا عن آخرهم. فدل هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف التكلف، وهو القدوة والأسوة. إن تيسر مال وخير كثير قدمه عليه الصلاة والسلام، فهو أكرم الكرماء وأنبل النبلاء عليه الصلاة والسلام. إن كان ما فيه إلا شيء يسير قدم هذا الشيء اليسير، فالمسألة ليست فيها تكلف. ثم أيضا هو لنا قدوة وأسوة، أن الإنسان لا يتحرج، يعني يا تعمل شيء كثير يا ما في شيء، هذا ليس بصحيح. الإنسان يصنع ما يتيسر، ثم أيضا يدعو من يعني يستطيع أن يكرمهم. فكون الإنسان يدعو مثلا 200 أو 100، هذا عدد كثير مثلا عند بعض الناس، ادعو 10 20 30، يعني أنت وقدر استطاعتك، لا تحمل نفسك ما لا تطيق. المقصود هو أن تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قالوا هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الأمر هنا، قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. قالوا إن الأمر ظاهره الوجوب، ظاهره الوجوب، لكن الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله أن الوليمة سنة، سنة مؤكدة، أن الوليمة سنة مؤكدة بما تيسر، أنها سنة مؤكدة بما تيسر. فيها إظهار الفرح والسرور واجتماع الأقارب والأحبة والجيران والزملاء، يعني فيها خير كثير في هذا الاجتماع الطيب على يعني ما حصل من الأنس والخير بهذا الزواج. نعم، أقول مرة أخرى، حديث أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، رأى عليه أثر صفرة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصفرة والزعفران وهذا مما يختص به النساء، ولا يقال إن عبد الرحمن بن عوف هنا أنه تشبه بالنساء. معلوم أن الرجل مع امرأته ينامان على فراش واحد ويكون بينهما احتكاك أو كذا، فقد يصيبه شيء من ذلك، فلو أصابه لا حرج فيه. عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه وقال هذا حرام هذا لا يجوز، لا، عليه الصلاة والسلام استغرب كيف رجل ويكون عليه أثر صفرة. فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة، جاء في بعض الروايات أنها من الأنصار، قال: على وزن نواة من ذهب. ذهب بعضهم إلى أن النواة النواة، يعني هذا النوى الذي يكون في التمر، ولكن هذا كلام غير صحيح. المقصود هو وزن كان معروفا عندهم في ذلك الوقت، وهو قليل، جاء في بعض الروايات أنه حوالي 10 دراهم، يعني ليس بكثير. على كل حال هو أصدقها، وعليه الصلاة والسلام كما مر بنا في الأحاديث السابقة قال: التمس ولو شيئا. فالحمد لله هو أصدقها هذه النواة، هذا وزن كان معروفا عندهم، وليس المقصود النوى الذي يكون في التمر، وإنما المقصود كان شيئا يسيرا. قال: على وزن نواة من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم: فبارك الله لك. نعم، جاء في التهنئة أهل الزوجين، يقال يعني كما هنا في الحديث وبالأحاديث الأخرى: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، يعني يقال للزوج ويقال للزوجة. وإن زاد وقال: أسأل الله أن يرزقكم الذرية الصالحة والحياة الطيبة، يعني دعوات مباركة بعد تطبيق السنة، هذا طيب. أما هذا الكلام يعني الذي يقوله بعض الناس، يعني إذا كان في الخير وفي الدعاء طيب، لكن الأولى ولا شك تقديم السنة، تدعو بما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشات. استدل بعض أهل العلم قالوا إن الوليمة لابد فيها من اللحم، وهذا غير صحيح، هذا لا يشترط، أنت يسر. عليه الصلاة والسلام ذكر كمثال فقط، قال: أولم ولو بشات. فدل هذا أيها الإخوة على أنه لا بد من الوليمة، يعني أرجح الأقوال في ذلك أنها سنة مؤكدة، وكما قلنا فيها من المحبة وفيها من التآلف والاجتماع على الخير ما يعرفه من صنع ذلك، فالإنسان يحرص. يعني هذه يعني من المناسبات السعيدة مناسبات الزواج، فكون الإنسان يعني يخفي الزواج ولا يعلنه هذا غير صحيح. وقد مر بنا أعلن النكاح، قال أهل العلم ومن إعلان النكاح إقامة الوليمة، يعني ما في شك إذا أقمت وليمة عرف أن فيه نكاح وأن فلانا تزوج فلانة بنت فلان، والحمد لله هذا من صور إعلان النكاح، كما أن فيه كما قلنا تطبيقا للسنة، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تيسر. الآن سيذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله جملة من الآداب والأحكام المرتبطة في إجابة الدعوة، نسمعها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة، سبق أننا ولله الحمد قرأنا وقرأتم جميعا أن من حق المسلم على المسلم أن يجيب دعوته، على حق المسلم على المسلم 6 وفي بعض الروايات 7، قال ومنها إجابة الدعوة. فحق عليك أخي المسلم إذا دعيت إلى وليمة، وكما يعني هو معلوم هنا في روايات الأحاديث أنها ليست خاصة بالعرس، بعض أهل العلم قال إنها خاصة بالعرس، هذا غير صحيح، الصحيح أنها عامة، عرسا كان أو غيره، سواء في وليمة عرس، في وليمة مثلا فرح بنجاح طالب مثلا في دراسة، أو وليمة في قدوم غائب، أو مثلا في أي وليمة مناسبة ودعيت إليها فأجب. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى الوجوب، وأن الوجوب ليس خاصا أيضا بوليمة العرس، فقالوا ويدل عليه هنا قال عليه الصلاة والسلام فليجب، ويؤيدها أيضا الحديث الآخر ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فهذا يدلك يا أخي أنك تبادر تجيب الدعوة، وليس بشرط أن تأكل كما سيأتي، إن شئت أكلت إن شئت لم تأكل. الآن كثير من الناس الآن في مناسبات الزواج بعض الناس يعني يسلم ويجلس معهم يبارك لهم ويدعو لهم بخير وينصرف، وإن كان الأفضل والأولى أن يأكل وأن يدخل السرور عليهم وأن يجمع بين كل خير، لكن نحن نقول وجوب، يعني يذهب كثير من أهل العلم إلى الوجوب، وذهب غيرهم إلى أن ذلك سنة مؤكدة، إلى أن ذلك سنة مؤكدة، لكن الألفاظ هنا تعطي الوجوب وتدل على الوجوب، إلا إنسان عنده عذر، إنسان مريض، إنسان لا يستطيع، تعارض مع موعد سابق عنده عمل، هذه أمور تستثنى، لكن إنسان ما عنده الشيء ولا يأتي، هذا الحقيقة خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل هنا إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، هذا أمر دال على الوجوب. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، شوف فليأتي فليجب، كلها ألفاظ دالة على الوجوب. قال عليه الصلاة والسلام: عرسا كان أو نحوه، فمن يقيدها بالأعراس ويقول هي واجبة اللي غيرها غير واجبة، لا نقول هذا كلام غير صحيح، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق، بل قال هنا عرسا كان أو غير، فمن أين أتيت يا من فرقت بين هذا وهذا، الأحاديث عامة، بل عليه الصلاة والسلام قال هنا قال عرسا كان أو نحوه، يعني نحوه من الأفراح مما يجتمع الناس فيه على الخير. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة. متى تكون شرا؟ إذا اجتمع فيها هذان الأمران نسأل الله العافية. قال يمنعها من يأتيها، يعني الفقراء والمحاويج الناس المحتاجين، ويدعى إليها من يأباها وهم الأغنياء. ولذلك نحن نقول للداعي من يدعو: يا أخي احرص في دعوتك إلى وليمة عرس مثلا تدعو الناس، أو إلى فرح شيء معين، قدوم غائب، شفاء مريض، أو غير ذلك مما يفرح به، نوع في من تدعوهم إلى هذه الوليمة. لا تقتصر على شيء لك فيه مصالح، تدعو الأغنياء أو وجهاء أو فلان يمكن تطمع منه في شيء من أطماع الدنيا، نقول هذا خطأ. ادعو الأغنياء لا حرج عليك، ادعو من لك فيه حاجة أو ترغب يعني أن تتقارب القلوب معه، أيضا ادعو الفقراء يا أخي، ادعو المساكين، ادعو يعني نوع حتى من كان بينهما، لا تقتصر على أولئك وتمنع من لو جاء بعدهم من الفقراء والمحاوج. وأنت يا أخي ما تدري من تستجاب دعوته، من يبارك لك بحضوره، أنت لا تدري، فأنت احرص بالتنويع، ولا نسأل الله عافية تكون مثل ما ذكر فيهم عليه الصلاة والسلام. قال يمنع من يأتيها، يعني من الفقراء والمحاويج، ويدعى إليها من يأباها وهم الأغنياء. قال ومن لم يجب الدعوة، شوف الدعوة هنا عامة سواء عرسا كان أو غير، فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلك على أن الأمر عظيم، وأنه لا يجوز التساهل في عدم إجابة الدعوة. يعني بعض الناس ما يجيب الدعوة ولا يهتم بها، وهذا غير صحيح. وقد أدركنا مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء يجيبون الدعوة، بل بعضهم يمكن في ليلة واحدة يحضر ثلاثة عروس، ثلاث مناسبات. وأذكر إن سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله ولم يكن أحد أكثر شغلا منه، يعني هو شيخ المشايخ رحمه الله تعالى، مع ذلك كان يذهب ويحضر حتى عند الفقراء وفي بيوت يعني ضيقة وكذا، يحضر ويؤانسهم ويعطيهم من الكلام الطيب، وإن تيسر أكل شيئا يذهب إلى مناسبة ثانية في ليلة واحدة يحضر عند الناس. فهل أنت أكثر شغلا منه أو من غيره من أهل العلم والفضل؟ لا والله. أخي المسألة تحتاج إلى أولا العناية بتطبيق السنة، هذا رقم واحد. رقم اثنين أنك ترتب وقتك وزمانك، وهذا ليس في يعني إجابة وليمة عرس ولا غير عرس، حتى في التعامل مع الناس. بعض الناس مشغول مشغول ما يستطيع، حتى لو تتصل عليه بالهاتف ما يرد عليك وتتعب ما تصل إليه، يلا ترسل واحد رد عليه. لا ونحن نذكر سماحته ورحمه الله تعالى كان عنده هاتف عن يمينه وعن يساره، ولا يسمح لأحد أن يرد على أحدهم، بل هو الذي يرد على الناس. وقد أدركت سماحة والدنا أيضا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ حفظه الله وأطال الله في عمره على طاعته، أنا قرأت عليه السنين ولله الحمد الهاتف بجواره، ولا يسمح لأحد يرد. ممكن أنا أخذ السماعة وأعطيها إياه يرد ويجيب ويتكلم، يعني هو دولة يعني ما عندهم أشغال ولا عندهم أعمال، عندهم أشغال وعندهم أعمال، ولكن الناس يحتسبون الأجر في إجابة الدعوة، في إجابة السائل، في الإفتاء، في تعليم الناس، الإنسان يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان اللي يعني لا يجيب دعوة في مناسبات ولا يحضر كذا ولا يجيب، هذا الحقيقة يعني ولا شك أن في هذا خلاف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث الآن قد سمعناها آمرة بالوجوب، وإن لم يقل بالوجوب فلا أقل من أن تكون سنة مؤكدة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال قال رسول
أيضا
الله
يعني يسألني بعض الإخوة سؤالا يعني عن تقبيل اليد، هل كان هذا، وهذا يجر الحديث إليه، هل كان أهل العلم يعني يقبلون أو تقبل أيديهم؟ أنا أقول الذي أدركته أنا من نفسي أنهم كانوا لا يرضون بتقبيل اليد. تقبيل اليد للأب الأم أو يعني شيخ مثلا كبير أو كذا، لكن الذي أدركت عليه مشايخنا رحم الله الأموات منهم وفق الله الأحياء أنهم مستحيل يرضى أن تقبل اليد. وأذكر هذا سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز تحاول تقبل يده مستحيل، لا يرضى أن تقبل يده. وكون الإنسان مثلا إذا طلع قام يرفع يديه للناس تقبل كذا يده، يعني ما الحقيقة أنا هذا ليس هذا يعني مما نعرفه من هدي المشايخ وأهل العلم. إحنا ما أقدر ما نقول حرام لا يجوز، لا، لكن يعني هذا مما درج عليه أهل العلم من التواضع وعدم يعني الرفعة على الناس، أنهم لا يسمحون بتقبيل الأيدي هذا للأبوين أو لإنسان له مقام كبير، له مثلا شأن عظيم مثلا، هذا له نعم يقبل، لكن أي واحد كذا يرفع يده قدام الناس مذ يخرج يالله والعالم تقبل في يده حتى يصل إلى مكانه، ما يعني هذا غير معروف عند أهل العلم، وهذا قد أدركنا عليه المشايخ رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء، نسأل الله الهداية للجميع. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم، أخرجه مسلم أيضا. وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح. وله شاهد عن أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذان الحديثان أو هذه الأحاديث، أولها حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي هريرة قال إذا دعي أحدكم فليجب، هذا أيضا لفظ ثالث، فليأتي، فليجب، فليطعم، كلها هذه أدلة. قال فإن كان صائما فليصلي، فليصلي المقصود يعني فليدعو، وقد جاء بيان هذا في رواية عند أبي داود، عند أبي داود من حديث ابن عمر أنه قال فليدعو، وكما قال جل وعلا وصلي عليهم، صلي عليهم يعني أدعو لهم، وليس المقصود أنه يصلي ركعتين كما فهمه من جهل معنى الحديث، لا، المقصود يعني الدعاء، يعني إذا كنت صائما أدعو لهم، أو أنك تحضر ولا تأكل تسلم وتدعو، إذا كان وجبة غداء مثلا أو إفطار فمثلا في الصباح تحضر تسلم عليهم وتدعو لهم ولا تأكل، أو أنك تدعو لهم وتعتذر وتبين عذرك أنا صائم هذا اليوم. قال بعض أهل العلم إلا إن ألحوا عليك وقال والله أنا ما أرضى وكذا، سأل الله جل وعلا قال ولا تبطلوا أعمالكم، لكن من أجل إرضائه ومن أجل إدخال السرور لا نعم تفطر وتأتي إليه، هذا إذا كان يعني ألح إلحاحا شديدا وخفت أن يظن بك ظن السوء يعني عند بقية أفراد الأسرة أو العائلة أو الجماعة، لا يعني الإنسان يراعي هذه الأمور وينظر فيها. قال صلى الله عليه وسلم وإن كان مفطرا فليطعم يعني فليأكل فليحضر، هذا كله من أدلة إجابة الدعوة. حديث جابر رضي الله عنه له قال فإن شاء طعم وإن شاء ترك، يعني المهم هو الحضور، إن تيسر أنك تطعم هذا هو الأفضل وفيه إدخال السرور عليهم، وليس معنى تطعم يعني تأكل حتى تشبع، لو تأكل لو شيئا يسيرا تمد يدك وتأكل شيئا يسيرا ثم تذهب يعني لا حرج، أو أنك تبقى مثلا لبعض الناس مثلا ما يحب يأكل في الليل أكلا كثيرا، فكونك أيضا تأكل وتقوم أمام الناس، الناس سيسألون، قل واجلس في مكانك لا تقوم، إذا قام الناس فقم معهم حتى لا يلفت فيك النظر ويسأل فلان لماذا قام، إذا الأكل فيه كذا، يعني تفتح أسئلة لا داعي لها، والإنسان عاقل وحكيم يتصرف في هذه الأمور تصرفا حسنا. فعلى كل حال الأفضل أن تأكل إدخال السرور، إن لم تأكل فلا حرج كما قال صلى الله عليه وسلم إن شاء طعم وإن شاء ترك. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة أول يوم حق، هذا أيضا مما استدل به على وجوب إقامة الوليمة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال هنا حق، قال وفي اليوم الثاني سنة، يعني إن أردت تقيمها في اليوم الثاني هذا سنة ويكفي اليوم الأول واجتمعتم ولله الحمد. قال وفي اليوم الثالث طعام يوم الثالث سمعة، يعني رياء وصرف الأنظار أن فلان كل يوم يعمل حفلة، كل يوم يعمل ولائم. لكن على كل حال الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث لا يصح، ولذلك الترمذي رواه واستغربه. وسبب استغرابه أنه من رواية زياد بن عبد الله وهو كثير الغرائب والمناكير. قالوا زياد بن عبد الله هو كثير الغرائب والمناكير، إلا في روايته عن شيخه ابن إسحاق صاحب السيرة فإن روايته جيدة، لكن هذا ليس عن شيخه ابن إسحاق، فروايته هنا رواية غريبة منكرة، وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر كيف التعامل الراقي بين أهل العلم. سماحة والدنا الشيخ بن باز لما جاء إلى هذا الحديث ورأى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا قال ورجاله رجال الصحيح، قال سماحته هذه هفوة من هفوات كبار أهل العلم، وهي لا تنقصه ولا تقلل من قدره، عفى الله عنه. وإلا هذا كلام كيف ورجاله رجال الصحيح. ثم قال أيضا وله شاهد عن أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه، قال سماحته وهذا تسامح من المؤلف رحمه الله تعالى، فإن هذا الحديث ضعيف فكيف يجعله شاهدا لما سبق، يعني هذا ضعيف والذي قبله لا يصح، كلها لا تصح. قال رحمه الله تعالى هذه عبارة أهل العلم أهل الرقي في الكلام والاحترام وعدم النين من الآخرين. نعم هو لا يوافقه، يعني هو ليس معنى أن العالم لا يخطئ، العالم قد يخطئ، لكن ليس معناه إذا أخطأ أن ننبذ علمه وأن يكون محل الاستهجان والرد، لا، لا نوافقه فيما قال ونوافقه فيما صح عنه. هكذا هو المنهج الصحيح أيها الإخوة في التعامل مع العلماء. ولذلك قال سماحته هنا وهذه عبارات راقية، قال هذا أيضا فيه تسامح من المؤلف، فقد رواه ابن ماجه من طريق أبي مالك النخعي، قال في التقريب متروك. شوف كيف فيقول سماحة والدنا فهذا من هفوات المؤلف عفى الله عنه، كيف يجعله شاهدا وهو ضعيف، وليس من عادة المؤلف هذا التسامح. يقول ليس من عادته، يقول حافظ بن حجر إمام ما هو سهل، ولذلك يقول رحمه الله وليس من عادة المؤلف هذا التسامح، ولكن هذا من الهفوات التي تقع من المؤلفين العظام الكبار. شوف ما قل من قدر، قال خلاص هذا لا يستحق ورجل ما ينظر في كلامه، اعترف قال هذا من المؤلفين العظام الكبار، ولكن هذه هفوة حصلت منه فنحن لا نتابعه. ولذلك قال نعم الحديث الأول لا يصح لا يقبل وهذا ضعيف. فإذا أيها الإخوة هذا هو المنهج الراشد في التعامل مع العلماء أحياء وأموات، ما أخطأ فيه نعم والله لا نتابع، نحن نتعبد الله ونسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا الكتاب والسنة، إن حصل خطأ نعم لا يتابع وينبه عليه، مثل ما صنعنا سماحة والدنا الشيخ بن باز وغيره، ترى وليس كلام الشيخ بن باز هذا، حتى كلام العلماء نبه وتتبعوه، يعني الشوكاني رحمه الله ومن جاء بعد الحافظ بن حجر يعني استغربوا هذا الشيء مما صنعه هنا في يعني في هذين الحديثين. ومع ذلك يبقى للحافظ بن حجر ولغيره من أهل العلم المكانة والاحترام والتقدير. ولذلك سماحته رحمه الله قال وهذا من الهفوات التي تقع من العلماء الكبار الحفاظ، ما قال والله هذه هفوة من هذا العالم الذي لا يستحق أن ينظر أو لا. إذن يا ليت قومي يعلمون، يا ليتنا نتعلم الأدب في التعامل مع العلماء في نصوصهم، ما أخطأوا فيه لا والله لا يتابعون فيه، والحمد لله بين أيدينا الكتاب والسنة وكلام أهل العلم ولله الحمد واضح. وما حصل من خطأ لا يغض من شأنهم في بقية كتبهم وفي علومهم، نحن ننتفع بها ونستفيد منها. هكذا والله الحمد هو المنهج الراشد الذي عليه أهل الفضل وأهل العلم، لا أن يجد الإنسان مثل هذه المواقف يعني مجالا للنيل من العلماء ومن تتبع السقطات والزلات، لا هذا ليس منهجا صحيحا. أرجو إن شاء الله أن يكون كلامي واضحا وبينا في ضوء ما نقلته من كلام عن سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وليس هذا هو كلامه فقط، هو كلام غيره أيضا، هو راجع شرحه على هذا الحديث تجد يعني حوالي كتب 3 صفحات في هذا الكلام، ولكن أنا أخذت بعض الأسطر وأمليتها عليكم والله المستعان. نعم، حديث صفية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن صفية بنت شيبة قالت: أولام النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن، متفق عليه واللفظ للبخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، الحديث الأول حديث صفية بنت شيبة الحجبية، هي قرشية، اختلف في صحبتها رضي الله عنها ورحمها، منهم من قال إنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا هذا الحديث وذكروا لها حديثا ذكره البخاري ذكرا، وهي أنها ذكرت يعني فتح مكة ودخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لعلها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما تخبر بفتح مكة وما قاله عليه الصلاة والسلام لعلها رأته. فعلى كل حال يعني المترجمون أصحاب التراجم عدوها صحابية، ومنهم من عدها تابعية لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هي توفيت 90 من الهجرة في خلافة الوليد ابن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، وذكروا في سيرتها أنها كانت عالمة فقيهة معلمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا ذلك في سيرتها أنها كانت تعلم النساء، وأنه كان لها تواصلا مع عائشة رضي الله عنها، تعلمت منها الكثير وفقهت في دينها، وهكذا والله الحمد المرأة المسلمة لها وزنها ولها مكانتها في الإسلام، ومما حظيت به هذا التعليم وهذا الإكرام لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت هنا: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، ولا شك أن هذا يعد يسيرا، وهذا الذي تيسر في وقته صلى الله عليه وسلم. اختلف من هي هذه، قيل في أكثر الأقوال أنها أم سلمة رضي الله عنها، وقيل غير ذلك، وقيل إنه في بعض نسائه يعني في بعض أهل بيته، والمقصود إحدى بناته لعلها فاطمة أو غيرها والله أعلم، لكن المهم أن هذا ما تيسر. وأكثر ما أولم صلى الله عليه وسلم كما ذكرت آنفا هو في وليمته على زينب بنت جحش رضي الله عنها، كانت خبزا ولحما وكان كثيرا، كان أنس يدخل الصحابة أفواجا أفواجا يطعمون ويشبعون، ثم يقومون ثم يدخل من بعدهم، وهذا ولا شك من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تيسر، تيسر كثير قدم كثير، تيسر القليل قدم القليل، واللهم لك الحمد ولنا فيه الأسوة. والأصل ولا شك عدم الإسراف، عدم التبذير، عدم المباهات، وقل في هذا ما شئت، هذا لا يجوز، والأدلة عليه كثيرة. حديث أنس رضي الله عن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة زواج عليه الصلاة والسلام بصفية، وقد سبق الكلام في هذا، قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال. هذا لما اعتقها وجعل عتقها صداقها زينتها أم سلمة رضي الله عنها، أم سليم رضي الله عنها، زينتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهيأتها. وكانت صفية رضي الله عنها فيها خصلتان عظيمتان، يقول الشراح: كانت من أجمل النساء ومن أعقل النساء. وهي أيضا كما قال لها صلى الله عليه وسلم لما تفاخرت عليها عائشة وحفصة، قال والله إنك ابنة نبي وعمك نبي وأنت تحت نبي، فنسبها يعود إلى هارون وعمها موسى وهي تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنه أقام عليه الصلاة والسلام ثلاث ليال بين خيبر والمدينة، يعني يبني عليها، يعني اجتمع بها عليه الصلاة والسلام فيما أباح الله له. ثم لما قدم المدينة أسكنها عند امرأة من الأنصار زمنا، ثم حتى بنيت لها حجرتها رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. قال أنس فدعوت المسلمين إلى وليمته التي أقامها فما كان فيها من خبز ولا لحم، يعني لا فيها خبز ولا فيها لحم، ما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع يعني الجلود، فبوسطت فألقي عليها التمر والأقط والسم، وجاء في بعض الروايات الحيس. الحيس هو مجموع ما يكون من التمر والأقط والسم، يعني هنا جاء بالتفصيل وجاء في بعض الروايات أنها الحيس. فقال رضي الله عنه فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان متيسر أكثر كان قدمه عليه الصلاة والسلام، أولا مثلا بشاة ببدنه بكذا، هذا الذي كان موجودا. وقد يكون أيضا كما قال بعض الشراح فيه تعليم للأمة عدم التكلف، يعني مو معناه أنه لا يوجد، قد يكون يوجد، لكنه عليه الصلاة والسلام وهو القدوة المعلم لأمته لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عدم التكلف وعدم المباهات وعدم صرف الأنظار إلى غير ذلك. أقام عليها عليه الصلاة والسلام ثلاثة ليال، ثم بعد ذلك دخل بها المدينة، والله أعلم. نعم الحديث بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، رواه أبو داود وسنده ضعيف.
الحمد لله. نأخذ هذا الحديث يعني قبل الأذان، يعني هذا اليوم هو آخر الدروس، والأسبوع القادم إن شاء الله نلتقي على خير كالمعتاد السبت والأحد والاثنين في هذا المكان الشريف المبارك بعد صلاة المغرب، الدروس حضورية إن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر وثباتا على الدين، نلتقي في هذا المكان إن شاء الله تعالى. هذا الحديث لا يضر كما قال أهل العلم جهالة هذا الصحابي، لعل الحافظ بن حجر نسيه أو أنه كتبه ولم يثبته بعض النساخ، الله أعلم، لكن يعني هو الحديث فيه ضعف كما سنتكلم عنه، ولكن صح من طرق أخرى. قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، يعني أن الذي يدعوك من يدعوك لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يتفق في الوقت وإما أن يسبق أحدهما الآخر، فإن سبق أحدهما الآخر فأجبه حتى ولو كان بعيدا، نحن لا ما ننظر إلى الجار القريب والبعيد، لا خلاص ما دام فلان سبق دعاك مثلا يوم السبت والثاني دعاك يوم الأحد خلاص أنت تجيب صاحب يوم السبت الذي سبق حتى ولو كان منزله بعيدا حتى ولو لم يكن من الأقارب، يعني من سبق لبق، هذا يعني هو الأحق، إن استطعت أن تجمع بين الدعوتين فهذا حسن، لكن لو المسألة ما تستطيع فأجب الأول، أجب الأول. طيب لو اتفقا أو أنك ما علمت بدعوة الثاني إلا بعد حين، أن فلان جاك في البيت، يعني فلان دعاك يوم السبت ولما جئت لبيتك مثلا يوم الأحد قال لك أهلك جاء فلان ودعاك يوم السبت، يعني في اليوم الذي كنت مثلا غير موجود ولقيك الأول، فهنا قال عليه الصلاة والسلام فإن سبق أحدهما قال في الأول قال فأجب أقربهما بابا، هذا هو الأولى، إذا اتفقوا خلاص تجيب الأقرب فالأقرب، القريب منك الذي بعده، هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث كما قال هنا سنده ضعيف وهو من أجل أبي خالد، يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، هذا اسمه هو أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، ضعفه قوم ووثقه آخرون. والحديث يقول سماحة الوالد رحمه الله وغيره أيضا من أهل العلم يدل له أحاديث أخرى أن في عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي. هذا مسألة الهدية ما هي في إجابة الدعوة، لكن كقاعدة نستفيد منها. قال صلى الله عليه وسلم إلى أقربهما منك بابا، فإذا استويا فالأقرب بابا، إذا كان متفاوتين فإنك تجيب دعوة الأول. نترك الحديث الذي بعده وهو حديث أبي جحيفة لا آكل متكئا، لأنه الحقيقة مرتبط بالأحاديث التي بعده في آداب الأكل وآداب الشرب. وقد ذكرت بالأمس أن العلماء رحمهم الله إذا جاءوا عند باب الوليمة وأحكامها يذكرون بعد ذلك جملة من الأحاديث الدالة على الأدب وحسن التعامل والخلق حال الأكل وحال الشرب. هناك آداب، هناك أخلاق لا بد أن يلتزمها المسلم وأن يتميز بما علمه الله عز وجل، والله أعلم.